baru terbit tongkat bagaimana? Bukan hanya kenapa kita perlu memang sebut secara berjemaah secara yang ini sebab pernah diungkai orang yang berjemaah manu sebab maaf sahaja kotaba setelah berpuluh terlalu orang itu kita terjadi anak orang yang maaf berbicara kawal maka dalam berdawa jemaah dan ini yang berpuluh setelah layak tahun setelah dan itu berterima itu terima
Kalau dalam apa tahu bukan ini ada.
يكون أن تصلي ويكون نويت وأن تصلي صلاة الظهر أربع ركعات حاضرة جماعة خلف الإمام، ما يصلي هذا، إنما يستغفر يصلي مع النوم فيصلي صلاة الظهر أربع ركعات، وإن لم يستغفر هذا وإنما ضرب المسجد وقت الصلاة وصلى مع المسلمين فإن هذا إن شاء الله كافي على أجل أقوال العلم. أمين. فبالنسبة لبعض الفقهاء وقلنا لابد أن يستغفر أن أنه يعين صلاة الظهر وأنه يصليها على هذه الحالة حال في وقتها وأنه يصليها جماعة، ولكن نقول إذا خرج المسلم من المسجد لما سمع أذان الظهر ومتى إلى المسجد ووقف مع المسلمين فإن خروجه ورؤيته وحاله كاف عن استقبال النية، هذا كله إنما كان بعده نص صلاة الظهر التي في هذا الوقت الذي خرج إليه، وهذا يكفي إن شاء الله في استقبال النية. والنية ركن، النية ركن عند العلماء في الصلاة، فبدون النية لا تكون الصلاة معتبرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال المصنف رحمه الله التكبير، ثم كان صلى الله عليه وسلم استفتح صلاة قوله الله أكبر وأمر بذلك أن يصير صلاته كما تقدم، وقال له إنه لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضا يضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله اكبر، وكان يقول يفتح صلاه الظهور والتحريم والتسبيح والتحليل والتسليم، وكان يرفع صوته بالتسبيح حتى يسمع من خلفه، وكان اذا غلب رفع الوضوء صوته يبين الناس تسبيحه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول اذا قال الامام الله اكبر فقول والله اكبر. فقول هذا الوقت من كلام المصنف رحمه الله وهو عبارة عن جملة من أحاديث ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بيان بما يدخل المسلم إلى الصلاة، يدخل المسلم إلى الصلاة بلفظ التكبير، ويسمي الفقهاء هذه التكبيرة تكبيرة الإمام، تكبيرة الإمام أحسن من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. ولماذا سمي هذا التكبير تكبيرة الإحرام؟ لماذا فطرت هذه التكبيرة بأنها تكبيرة الإحرام؟ قال العلماء لأنه بها يحرم عليه ما كان مباحا قبل أن يكبر، يباح له أن يأكل أن يشرب أن يتكلم أن يتحرك جملة أخرى أن يعمل أي عمل، لكن ما أن يكبر ويقول الله أكبر إلا حرم عليه ما كان مباحا له قبله، فسميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام، وسماها وقال الرسول تحريمها التكبير، وهذا التكبير اللفظ به ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإمام ركن من أركان الصلاة أن تقول الله أكبر، أما رفع اليدين معها فهذا سنة من سنن الصلاة ليس بركن، الركن هو لفظ الله اكبر، وهل يجد ان يوصل الانسان الى الصلاه بتكبيره الاحرام غير لفظ التكبير؟ الجواب لا يجد، بل يجد ان تقول الله العظيم او الله الاعظم او الله الكريم، كل هذا لا يجد في الدخول في الصلاه، بل لا بد ان توصل الصلاه بلفظ الله اكبر بهذا الرجل تذكر الصلاة، أما لو قلت الله الأعظم أو الله الأكبر أو الله العظيم أو الله الكريم أو الله الواحد أو الله الأحد أو سبحان الله أو لا إله إلا الله فإنك بهذا لا تذكر الصلاة حتى تقول الله أكبر، قال العلماء والمصلي إذا قال الله أكبر يستغفر في قلبه أن الله أكبر من كل شيء، كل مكان في الدنيا صغيرة، كل أمور الدنيا صغيرة، إذا أنت لحضرة الله سبحانه وتعالى مالك الملك، مالك السماوات والأرض وما بينهما، فأنت بحضرتك وبين يديه تستغفر وتستغفر هذا وتقول الله أكبر، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى فيه دليل على أنه يجوز تبليغ أن تكبير الإمام إذا كان تكبير الإمام ضعيفا لا يبلغ جميع المصلين في المسجد. أما اليوم فما كان فكر هناك أنها تقوم بهذا العمل، وعليه فإن تبليغ الناس التكبيرات ليس هناك ما يدعو إليه، لأن الفكر هناك حدث بتبليغ الناس بدلا من أن يأتي مبلغ يبلغ الإمام تكبيره للناس. ويمكن أن يكون تكبير المأموم عقب تكبير الإمام، ينبغي أن يكون تكبير المأموم عقب تكبير الإمام، وهذا ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر، إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. إذن ينبغي أن يكون تكبير المأموم عقب تكبير الإمام. ثم قال المصنف رحمه الله رفع اليدين، وكان يرفع اليدين تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة القصر، وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يستدعي بينها ولا يقوم، وكان يجعلهما كل من كبير، وربما كان يرفعهما حتى يحاكي بهما صلاه اثنين. أقول تكبيرة الإمام أن تنفذ بها ركن، كما رفع اليدين ما أفاق وسنة من سنة الصلاة، وقد ثبت في الأحاديث ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تارة يرفع يديه أثناء تنفذه بلفظ الله أكبر، فيبتدع رفع اليدين مع تنفذ بالتسبيح، وتارة كان يتنفذ يا الله أكبر ثم يرفع يديه، وكان تارة يرفع يديه ثم يقول الله أكبر، يرفع يديه ثم يقول الله أكبر. هذه ثلاث هيئات من هيئات رفع اليدين في تكبيرة الإمام. مرة كان يفرد بين رفع اليدين والتوقف في هذا الدرس الله أكبر، ومرة كان يكسر أولا ثم يرفع يديه، ومرة كان يرفع أولا ثم يترفع في لفظ الله أكبر. هذه ثلاث هيئات من هيئات سنة رفع اليدين مع تكبيرة الإمام. إذا الدخول إلى الصلاة يكون بفرض وسنة، الفرض هو ترفع الله أكبر، والسنة هو رفع اليدين، والسنة هو رفع اليدين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رفع يديه في تكبيرة الإحرام يجعلهما حذوة من كبير، حذوة من كبير، حذوة من كبير، وأحيانا يرفعهما حتى يحاذي بإبهامه، حتى يحاذي بإبهامه سرورا أذنين، حتى يحاذي بإبهامه سرورا أذنين عليه الصلاة والسلام. وهذه هيئة أخرى تضاف إلى الهيئة الثالثة، الهيئة الثالثة بينت متى يكون الرفع، وهذه الهيئة تبين إلى أي حد يكون الرفع. تبينت هذه الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إلى حدود من سنين، وأحيانا يرفعها حتى يحاكي بهما حضور أذنين، وحضور أذنين هما أطراف الأذن من الجهة العلوية حتى يحاكي بها بهما صلى الله عليه وسلم. هذه سنة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. الهيئة الثالثة في هيئة رفع اليدين، في هيئة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، أن الأصابع تكون ممدودة على هيئتها، لا مفرجة ولا مضمومة، على الهيئة العادية، على الهيئة العادية، يعني تكون أصابع اليدين على وضعها الطبيعي، لا يتسلم صممها ولا يتسلم تدريجها صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالتدريج اي لا يفرق بين الاصابع لكن كل ربع ربع كله، فلم يتسلم تدريج الاصابع ولا يتسلم صممها، انما كان يرفع اليه بالتكبير على هيئه اصابع الحكم، وكان kita terima berdasarkan takdirnya. Aku para putera. Kebanyakan tidak dapat menyatakan dan tetap terlalu tidak tertentu. Tertentu dan tertentu rasa ini bosan yang harau ini bahwa hari mana saya akan berkong bahwa setiap benar umat tetap terlalu tidak
Right.
istilah yang paling ada di sini ada atau jauhnya. Sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena yang berlaku di sana bahwa yang paling Muslim doa dia dari mana ada dari setelah setelah pernah dimenangkan setelah mengajarnya setelah itu amalan setelah itu wajar. Waktu ketiga doa dia dari mana dari setelah setelah Satunya, semangat pembawa, semua terlora. Wartanya, semangat pembawa, semua terlora. Bagaimana saya ingin menarik terlalu pembawa, emang semua terlora, gue emang harus tetap terlora. Apa semua terlora? Tanpa mungkin saya ingin menarik. Pembawa adalah harapan untuk terlora. Hei, saya coba harapan itu. Wabulah menerikan saya.
Kita akan berani, 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 kita akan berani السلام عليكم. السلام عليكم. ما هو العقاب الذي يصلي الصلاة خارج وقتها وهل هي مقبولة؟ مثل الذي يعمل ثم عندما يعود إلى بيته يصلي جميع التصاويرات التي فاتت.
هذا يسأل يقول ما هو العقاب الذي يصلي كل الصلوات خارج وقتها مثل الذي يعمل ثم إذا عاد إلى البيت صلى جميع الصلوات التي فاتته في هذا اليوم؟ والجواب أقول جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عنه العبد الصلاة، فإذا وجدت تامة قبلت وقبل السائر عمل أو قبل السائر عمل، وإذا وجدت ناقصة قيل أنه تطوع فيكمل فضله بتطوعه وإلا ردت أو قبلت وقبل السائر عمل. فقلت هذا عقاب من يؤجل الصلاة، أن الله عز وجل يوم القيامة إذا لم يجد يعني إذا لم يوجد في عمل العبد ما يذكر في نعمة صلاته أخر وأخر سائر عمله، وبدأ في عذاب الموت يوم القيامة، فإن الموت يوم القيامة شديد وموت الصمد وموت السعد غير سائر على الناس جميعا. فالأمر الثاني أن تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر بلا عذر هو إيقاع العبادة في غيره على غير الصورة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مهدد بأن يلقى الله عليه صلاته ولا يقتله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو له، وهذا أمر لطيف. معنى هذا أن هذه الصلاة التي هي واجبة عليه وركن من أركان الإسلام ليس فقط تأتي ناقصة بل قد تأتي باطلة يوم القيامة. فانظر ماذا يكون عقاب وحساب من يأتي يوم القيامة وهذه الصلاة باطلة لم تكتب له بشيء لم تكتب له بشيء. والعلماء رحمهم الله نصوا على أن ترك الصلاة من الكبائر، وذكروا في هذا الباب أحاديث منها ما ذكرته لكم ومنها أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فكأنما وجد عذرا، قالوا معناه من صلى صلاة العصر في غير وقتها بغير عذر فكأنما هلك عذره وقبل أهله جميعا. فإذا كان هذا بالنسبة للصلاة العصر فما بالك بمن يصلي الصلوات الخمس كلها في غير وقتها في غير وقتها. وجاء في الحديث أيضا أن ذلك الصلاة يبدأ يوم القيامة مع فرعون وهامان وأمية من خلف، ويكفي هذا الحديث من فيه ذكر الأكيد ووعيد شديد في حق تارك الصلاة. وتارك الصلاة هو من يصلي الصلاة في غير وقتها، يدخل فيه من يصلي الصلاة في غير وقتها، بينما تارك الصلاة في وقتها حكما، تارك الصلاة في وقتها حكما. والله أعلم.
ما هي السنة في تقصير الصلاة؟ وهل المقصود بها العلم؟
فهي المسلم يقول ما هي السنة في تغطية الصلاة وهل السنة عند العمائم؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس الإمامة لأنها السنة العادة التي كان عليها قومه، كان قومه يلبسون العمائم على الرجل فلبسها صلى الله عليه وسلم. وليس لبس العمامة من السنة الشرعية بمعنى أن لبس العمامة في ذات العبادة مستحبة يوجد عليه الشرع، لذلك في ذلك دليل صحيح أنه هو من السنة العادة. كانت العمامة لباس قومه ولم يأتي فيها شيء في الشرع حلبة الحمامة. بل لا يستحق له حلبة الحمامة باعتقاد انها سنة تعبدية على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله ان العلماء في الاندلس كانوا يمشون حافي الرؤوس. كان العادة في بلاد الكاف انهم يمشون حافي الرؤوس يعني بدون قطاع قراءة. وعليه فإننا نقول ليست هناك سنة بالنسبة لتغطية الرأس حتى نقول أن هذا السنة متعبد بها الإنسان أو لا، إنما نقول الإنسان يجري بحسب حال قومه وبحسب أمور الفروع المقتضية لعلم في أي بلد، والله أعلم.
هل يجوز للمصلي الذي شك فيما رأس عليه أن يمسح العظيم على الأرض وهو في حال الصلاة؟
هذا السائل يسأل يقول هل يجوز للمصلي إذا شك في نجاسة عليه وهو في الصلاة أن يمسح عليه في الأرض وهو يصلي؟ نقول إذا شك المصلي في نجاسة عليه وهو في الصلاة فإنه يمنع عليه ولا يحتمل أن يمسح، يمنع عليه ويصلي بهما. فإن كان يلبس هلمة أو خبز أو رب ويقع عليه نفعه في الصلاة والشك فإنه يبني على رأسه. فإذا كان الأصل اليقين عنده أنه على الصلاة فإنه يستمر ولا يلزمه أن يمسح محتقما. وإن كان غلب على رأسه أو زيادة فإن فيهما نجاسة فعليه أن يخلعهما ولو كثرت الحركة فإن هذا من السبب المباح له صلاة الله عليه.
ما حكم الذي يمشي في الصلاة ليتخذ سترة إذا ذهبت عنه سترته الأولى؟
هذا الداعي يسأل يقول ما حكم الذي يمشي في الصلاة لكي يحصل السترة إذا تحركت السترة الأولى التي كانت له؟ أقول لا يلزم أن يمشي مسافة طويلة. إذا كان هناك شيء طيب ممكن أن يستتر في خطوة أو خطوتين أو أخرى فلا بأس، أما يمشي مسافة طويلة فإن هذا خروج عن هيئة الصلاة حتى أن يحكم على صلاته بالمطمئن. بل جزما إذا خرج بهيئته عن هيئة الصلاة فإنه في هذه الحالة يفهم ببطلان صلاته. فأعطانا أن نقول أن اتخاذ السترة من المستحقات أو من السنة المؤكدة وليس من الواجبات، والله أعلم.
ما حكم الإمام الذي يصلي وهو ليس على القبلة؟ وهل صلاة المأمومين مقبولة أم لا؟ يقصد يعني إذا كان ثمة انحراف يعني بعض الشيء على القبلة. نعم.
هذا يسأل يقول ما حكم صلاة الإمام إذا صلى وهناك انحراف كثير على القبلة والمأمومين من خلفه؟ الجواب أقول إذا دخل الإمام إلى الصلاة وكان يعاين الكعبة يعاينها يعني ينظر إليها كعينه فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا مستقبل ساعي الكعبة، لا يجوز له أن يصلي إلا مستقبل ساعي. فإذا صلى حيث من حالة يسيرا على الكعبة بطل الصلاة وصلاة مخلفه. هذا في حالة الإمام إذا كان يعاين الكعبة. أما إذا كان الإمام لا يعاين الكعبة فإذا استقباله كما بين المشرق والمغرب إذا كانت قبلته كما بين المشرق والمغرب استقباله لهذه الجهة القبلة كافي للوصول حكم استقبال القبلة، ولا يؤثر الإنسان المسجد لأنها مقصود لمن لا يراعي الكعبة استقبال المئة استقبال المئة، والله أعلم.
ما حكم قيام الليل الجمال؟
هذا الشيء يقول ما حكم قيام الليل جماعة؟ الجواب حكم قيام الليل جماعة أنه سنة، لكن إن جرم عليه الشخص جيد يكون هذا القيام فإنه يكون بلا هو سنة أن يفعل أحيانا، هو سنة أن يقوم الناس أحيانا وإذا حدث هذا في رمضان. أما في غير رمضان فما
يعني مواقيت الصلاة والأحكام، وقد تختلف عن بعضها أحيانا يجد الاختلاف إلى 30 دقيقة. يقول بالنسبة لصلاة الفجر أيهما نتبع، هل نصلي على التوقيت الأول أو الثاني، والذي يمكن أن يختلف عنه يعني بعده بحوالي 30 دقيقة أحيانا.
هذا يسأل يقول نحن في بلد تتفاوت فيه مواقيت الصلاة، لأنهم يصلون على أساس التوراة بحسب فيها أزمان الصلوات، وقد يتفاوت بين ورقة وأخرى موعد صلاة الفجر إلى نصف ساعة، فما حكمكم أن نصلي بحسب التوقيت الأول أو نصلي بحسب التوقيت الثاني؟ والجواب أقول لكل أهل بلد مواقيت، ينبغي على هذا البلد أن يضبطوا صلواتهم بحسب الشمس في بلاده، من حيث طلوعها يكون وقت الفجر، ثم من حيث زوالها عن منطقة السماء يكون وقت صلاة الظهر، ثم من حيث مصير في كل شيء في الليل يبدأ صلاة العصر، ثم إلى غروب الشمس يدخل وقت صلاة المغرب، ثم من بعد غياب الشبكة الأحمر يدخل وقت صلاة يضبط أهل كل بلد مواقيتهم بحسب حالة في بلاده. فالذين يستوى هذا أنهم رجعوا إلى العلماء وطلاب العلم أو المراكز الإسلامية لتحديد الوقت، ولا نستطيع أن نقول من خلال الفتوى وأننا نعلم الحال هناك أن نفتح بحسب الميقات الأول الذي جاء في الورقة الأولى أو بحسب الوقت الذي جاء في الورقة الثانية، لأن لأهل كل بلد كما قدمت لك مواقيت خاصة بهم المتعلقة بحسب حالة الشمس. فإن كانت البلد لا تظهر فيها الشمس في الأيام أو في الشهور أو في الأسابيع، فعلى أهل البلد أن يحسبوا مواقيت الصلاة بحسب أقرب البلاد إليهم التي يظهر فيها الليل والنهار في مدى 24 ساعة. والله أعلم.
هل يجوز الصلاة دائما في اللحظة فيما يخص صلاة الجنازة أن تراها في المسجد؟ وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به؟ نفس السائل يقول دائما في نفس السؤال، المصلي في وسط المقبرة دائما يكون إذا استقبل الإمام القبلة والجماعة خلفه كان من أمامهم القبور وخلفهم عن يمينهم وعن شمالهم، هل تصح صلاتهم في هذه الحالة يعني صلاة الجنازة؟
هذا الثاني يسأل عن صلاة الجنازة في المقبرة، هل تجوز مطلقا؟ أقول هذا الثاني يسأل عن صلاة الجنازة في المقبرة، يقول هل تجوز مطلقا أو فيها تفصيل خاص؟ وأنا من يصلي صلاة الجنازة في المقبرة الإمام يستقبل القبور ومن يمشي من على يمين القبور ومن على يسار القبور وكذا، المصلون خلفهم من ناحية يمان يتركون قبور عن يسار يسار يتركون قبور. الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي سكنت السوداء، صلى على قبر وصلى عليه الصلاة والسلام على آخرين على قبور، وثبت فعل هذا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فدل ذلك أن الصلاة على أن صلاة الجنازة على القبر سنة عامة وليس خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله هو العموم وليس الخصوص، ولا يجوز التخصيص إلا بدليل، ولا دليل هنا على خصوصية هذا الفعل بالرسول صلى الله عليه وسلم. أم ولا تجوز صلاة الجنازة ولا تجوز صلاة الجنازة دائما في القبور، لأن الأصل في صلاة الجنازة أن تصلى في المصلى خارج المسجد، وصلي في المسجد جاهز، إنما صلى أحيانا على من سكن ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام صلى على قبره. أما أن هذا السنة دائما أو كل كان يصلي صلاة الجنازة في القبور فإن هذا من البدع وقد فتح من أبواب الشرك. وصلاة الجنازة غير داخلة في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم على الصلاة على القبور أو الصلاة في المسجد، لنا نقول هذا النهي خاص بالصلاة ذات الركوع والسجود. أما صلاة الجنازة فليس فيها ركوع ولا سجود، فالسجود كما قال الشارع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
عند قيام المسبوق بعد تسليم الإمام في صلاة المغرب أو صلاة العشاء، هل نجر الركعتين اللتين تخلفنا بهما أم نصر في قراءته؟
هذا السائل يسأل يقول المسبوق في الصلاة الجهرية إذا لم يدرك مع الإمام إلا ركعوان وقام للصلاة وقام بأداء الركعات التي فاتته، فهل يجهز المتعة التي يقوم بأدائها وهي الركعة الثانية بالنسبة له أو لا يجهز؟ الجواب لا يجهز، لأنه صحر في صفر. أولا لأنه لا زال في حكم المأموم والمأموم لا يجهز بالقراءة. ثانيا لأن حاله أسباب المنفرد، والعلماء الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم نصوا على أن الجهة في الصلاة الجهرية إنما هو في حال الصلاة جماعة. أما من لم يصلي جماعة فإنه لا يذهب بالصلاة، وهذا المأموم ما دام جاء خاصة في الصلاة فهو أكثر الصلاة المنفرد فلا يسن له الجهة في القراءة. والله أعلم.
هل تصح صلاة من لا يحسن قراءة القرآن بقراءة التجويد المعروفة؟
هذا السائل يسأل يقول هل تصح صلاة من يجهل قراءة القرآن بقواعد التجويد المعروفة؟ الجواب القراءة الصلاة الفرق منها قراءة الفاتحة، الفرق فيها قراءة الفاتحة، فإن أحسن قراءة الفاتحة بدون أن يقع في لحن الجهل فإن صلاته صحيحة إن شاء الله. أما إذا لم يحسن قراءة الفاتحة ولحن فيها لحنا جهليا فإن صلاته باطلة، وعليه أن يتعلم قراءة الفاتحة دون أن يلحن فيها. وهذا الجواب قصدي على حق وهو قال العلماء رحمهم الله تجويد القرآن هو يعطاه كل حق حقه ومستحقه، من المخرج والفضاء. قالوا والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وكان يسمعه الصحابة والصحابة سمعوا القرآن كما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم كثرة وبلغوه للتابعين لأنبرنا على هذه الصفة. فمن قرأ القرآن على أي هذه الصفة فإنه خالف الصفة التي أقرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة. وبالتالي لتقرأ القرآن كما أقرأنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء قالوا اللحن في التجويد على درجتين، الدرجة الأولى اللحن الخفي وهو أن يخرج كل حرف من مخرجه وعلى صفته وأن يرفع كل مد درجته وحده لا يزيد ولا ينقص. قال ونقص ذلك في العذر والمسافة تجر التيسير. فقالوا هذا اللحن الخفي يعطى فيه. الدرجة الثانية من اللحن الجيد قالوا وهو أن يلحن في أداء التلاوة في أداء القرآن الكريم بما يفيد المعنى يجعل الفاعل مفعولا ويجعل المفعول فاعلا ويرفع ما حقه الجر أو ينقص ما حقه الجر ونحو ذلك، فيغير إعراب الكلام بحيث أن الكلام يتغير معنى. قالوا هذا اللحن الجن، هذا اللحن الجن إذا وقر في القراءة يبطل القراءة. فإذا قرأ الفاتحة ولحن فيها لحنا خفيا صلاته صحيحة. أما إذا قرأ الفاتحة ولحن فيها لحنا جليا فصلاته باطلة. هذا التفصيل الذي ذكرناه لكم قبل قليل. هذا التصوير اللي ذكرناه ولا تنطبق عليه، وينبغي لكل مسلم ان يربط قراءه الفاتحه على الصفه التي كان يقرا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الصفه التي تسمعونها لدى المؤمنين يقرؤون بها الصلاه، يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه صفه قراءه الفاتحه يعني على ادنى ما يجوز به اداء الفاتحة في الصلاة. فهذه القراءة الفرض إذا أحسن في الإنسان احسن فرض الصلاة وبالتالي فرضا. أما ما زاد عن الفاتحة فله فيه زاد هو من المستحبات وليس من الواجبات والله أعلم.
هل الجلوس قبيلة القبلة أو قبيلة الإمام عند الاستماع للخطبة يوم الجمعة واجب؟
الاستماع للخطبة هذا الدائم يسأل يقول هل الجلوس قباءة الإمام أو قباءة المنبر عند سماع خطبة الإمام يوم الجمعة واجب؟ أقول الواجب هو الاستماع للخطبة، الواجب هو الاستماع للخطبة والداعي الاجتماعي. أما الجلوس قباءة الإمام أو على جانبه الأيمن أو على جانبه الأيسر فإن هذا من يعني من الأمور التي نقول فيها أنها يعني من السنة ومن المستحبات، لأن هي الاستماع الطبي أن يكون الناس حوالين الإمام لا مبالاة، يلتفتون هناك عن يمينه يلتفتون هناك عن يساره تحت منبره تحت المنبر الذي هو يقوم عليه. فلا نستطيع أن نقول أنه يجب عليهم أن يكونوا مبالاة، إنما
الناس يكونون في الصلاة مستقبلا. الله أكبر. إلى أن السلام أسلمك.